بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
هذه الآيات الكريمة من سورة الملك، سورة تبارك الذي بيده الملك، جاءت بعد قوله جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الآيات لما بين جل وعلا الفرق العظيم بين المهتدي والضال، بين من يمشي على هدى وبصيرة يمشي سويا على صراط مستقيم، ومن يتخبط في ظلمات الجهل والضلال، ذكر جل وعلا ما أنعم به على عباده مؤمنهم وكافرهم مما يدركونه في أنفسهم، فقال جل وعلا: قل، أي قل يا محمد، هو الذي أنشأكم، هو الذي، أي الله جل وعلا، هو الذي أنشأكم يعني أوجدكم وخلقكم من العدم إلى الوجود، وجعل لكم السمع لتسمعوا به وتميزوا بما بسمعكم، والأبصار جمع بصر لتدركوا بها وتروا آيات الله جل وعلا المشاهدة، والأفئدة القلوب لتميزوا بين الحق والباطل، لتميزوا بين الآيات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا، وتدركوا الفرق، لأن العقل يميز بين الهدى والضلال، يميز بين الخير والشر، يميز المرء به بين النافع والضار. فذكرهم يا محمد بما أنعم الله جل وعلا به عليهم من النعم. أفلا يشكرون هذه النعم؟ وشكرها هو استعمالها فيما خلقت له، مثل شكر نعمة المال. المال أعطاك الله جل وعلا إياه نعمة، ومن شكر هذه النعمة أن تستعين به على طاعة الله.
فإذا لم تستعن به على طاعة الله فقد كفرت هذه النعمة. السمع والبصر والعقول لتدرك بها، لتدرك المسموعات بالسمع، وتدرك المبصرات بالبصر، وتدرك الأشياء الغائبة والأشياء المعنوية التي لا ترى بالعين ولا تسمع بالأذن، لتدركوها بعقولكم. فإذا فعلتم ذلك آمنتم بالله، فكان الشكر كثير. وإن لم تستعملوها فيما ينفعكم واستعملتموها فيما يضركم فقد كفرتم النعمة فلا شكر حينئذ. قليلا ما تشكرون، قليلا صفة لموصوف محذوف يعني شكركم قليل، والمراد إذا قرن شكر الخلق على قدرهم فهو قليل جدا، يعني وقليل من عبادي الشكور، أو أنه معدوم. تقول قليلا ما تزورنا يعني ما زرتنا، الشكر معدوم لأنكم لم تستعملوا هذه الأدوات والحواس فيما خلقت له. الله جل وعلا خلق العقل والإدراك وتعبد المرأة بعقله، فإذا فقد العقل فالله جل وعلا قد أسقط التكاليف عن العبد، ما عليه صلاة ولا عليه صيام ولا عليه شيء من العبادات البدنية، وإنما عليه من العبادات المالية إذا كان له مال. ففي هذه الآية الكريمة حث للعباد على استعمال هذه الحواس العظيمة النافعة فيما خلقت له لينتفع بها المرء وليؤدي شكرها. اقرأ.
يقول تعالى: قل هو الذي أنشأكم، أي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي العقول والإدراك، قليلا ما تشكرون، أي قل ما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره.
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هو الذي أوجدكم وخلقكم في هذه الأرض، ومآلكم ومردكم إليه لا إلى غيره، وإليه تحشرون. تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، إليه لا إلى غيره استقلالا ولا اشتراكا، يعني لا يشترك معه غيره ولا ترجعون إلى غيره بل ترجعون إليه. وفي هذه الخاتمة الحسنة للآية الكريمة ترغيب وترهيب، رجاء وتخويف. ترغيب للمؤمن: اعمل الصالحات فمردك إلى الله، أكثر من الأعمال الصالحة وداوم عليها وأنت راجع إلى ربك فيجازيك عليها. وتخويف وتحذير للكافر الفاجر، عملك السيء مقيد عليك وأنت راجع إلى ربك. المرء إذا أراد أن يفد على شخص ما أحب قبل أن يفد إليه بذاته أن يصل إليه شيء من جميله أو معروفه أو ما يحسن به إليه من أجل أن يكرم وفادته، ولله والله جل وعلا له المثل الأعلى، فهو يقول لعباده مآلكم إلي، اعملوا عملكم وما ردكم إلي، فالعامل خيرا سيجده والعامل شرا سيجده، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ما جبر على العمل السيء وإنما هو الذي اختار هذا العمل السيء. قل هو الذي ذرأكم أوجدكم وبثكم في الأرض وإليه مردكم وإليه مآلكم وإليه مرجعكم فاعملوا عمل من هو موقن بأنه صائر إلى الله. نعم.
قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم ولغاتكم وألوانكم وحلالكم وأشكالكم وصوركم وإليه تحشرون أي تجتمعون بعد هذا التفرق والشتات يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بداكم.
ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يقول الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: متى هذا الوعد الذي تذكرونه تقولون في جنة وفي نار، متى؟ وتقولون في قيام ساعة ونحو ذلك، متى هذا؟ سؤال تهكم واستهزاء وسخرية. وقيل المراد بالوعد وعد النصر، يعني أنكم تقولون إنكم ستنتصرون علينا، متى يكون هذا؟ من باب الاستبعاد بأنه لا يمكن أن تنتصروا علينا وأنتم بهذا الضعف والمهانة ونحن بهذه القوة والكثرة. ويقولون: متى هذا الوعد؟ متى هذا الحساب وهذا الجزاء؟ متى يكون؟ هاتوه، قربوه، كما قالوا وقال الله جل وعلا عنهم: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الحساب يوم القيامة والجنة والنار. قالوا: ربنا عجل لنا عذابنا، عطنا اياه. من باب التهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني مستبعدين مستنكرين أن يكون ما جاء به محمد حق. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، من جهلهم وضلالهم. يروى أن شخصا من اليمن وفد على معاوية رضي الله عنه، فقال له معاوية: ممن الشخص؟ ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما أجهل قومك حينما قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. قراهم متلاصقة ومتقاربة، والسفر عندهم سهل وميسور، ويسألون المباعدة بينها. قال: ما أجهل من قومي إلا قومك، حين قمع قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو فوفقنا له. الكفر يعمي. قومي جهلوا وقومك أجهل منهم، وهم كفار قريش، حينما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هذا على سبيل الاستدعاء. يقولون: بعيد، ما تذكرون، هاتوه، متى؟ استفهام، تهكم واستنكار. نعم.
ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار المنكرين بالمعاد المستبعدين وقوعه، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟
إن كنتم صادقين شرطية، وجوابها محذوف دل عليه السياق. فبينوه لنا أو حددوا يومه أو متى يكون. نعم.
أي متى يقع هذا الذي تخبروننا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق؟ قل: إنما العلم عند الله.
أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم على هذا السؤال. قل: إنما العلم عند الله، وإنما أنا نذير مبين، أنا منذر فقط. وظيفتي النذارة، وعلم الغيب عند الله تبارك وتعالى الذي يعلم متى سيكون، وهو كائن لا محالة. وعلمه متى يكون عند الله جل وعلا، وسواء أكان هذا العذاب المسؤول عنه في الدنيا وهو الذي حصل يوم بدر، أم في الآخرة. قل: إنما العلم عند الله. إنما كافة ومكفوفة، أداة حصر، هي قصر. العلم على الله جل وعلا، لأنه هو الذي يعلم الغيب وحده. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. ما يعلم الغيب إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا ما أطلع الله جل وعلا من شاء من عباده على ما شاء من المغيبات. والله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على شيء من المغيبات تكريما له صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو لا يعلم الغيب. ولا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وأمره الله جل وعلا أن يفوض علم الغيب إلى الله جل وعلا. لما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، علمي وعلمك فيها سواء. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمسة استأثر الله جل وعلا بعلمها، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. استأثر الله بعلمها الكامل من جميع الوجوه، فهو العالم بها سبحانه. قل: إنما العلم عند الله. علم الساعة والعذاب المعد لكم والجنة للمؤمنين، هذه علمها عند الله لا عندي. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير، أنا منذر، أنا مبلغ. والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه بشير ونذير، يعني مبشر لمن أطاع الله تبارك وتعالى وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومنذر ومخوف من عصى الله وعصى رسوله بالنار. وإنما أنا نذير، لا علم عندي من علم الغيب إلا ما أعلمني الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن أشياء غائبة فلا يجيب، وإنما ينتظر العلم من الله جل وعلا. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. نعم.
قل إنما العلم عند الله، أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله، لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه. وإنما أنا نذير مبين، أي إنما علي البلاغ وقد أديته إليكم.
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه، رأوه قريب، ما رأوه حينما نزول الآيات، وإنما لتحقق وقوعه، لأنهم سيرونه. يخبر الله جل وعلا عن حالهم حينما يرون العذاب. وكثيرا ما يعبر يأتي عن الله جل وعلا الشيء شيء مستقبل يؤتى به بصيغة الماضي، يعني كأنه وقع وما وقع إلى الآن لكن لتحقق وقوعه، مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى سيأتي فلا تستعجلوه، هو واقع لا محالة. قال جل وعلا هنا فلما رأوه، يخبر سبحانه وتعالى عن حال الكفار حينما يرون العذاب. ووقت نزول الآية الكريمة والسورة ما رأوا العذاب، قال فلما رأوه، لأنهم سيرونه لا محالة. والله جل وعلا يعلم حالهم حينما يرون العذاب ماذا ستكون. فقال تعالى فلما رأوه الزلفة، يعني قريب، فلما رأوه قريبا منهم، رأوا إما أمارات الموت وملائكة العذاب حولهم في وقعة بدر، أو ما يرونه عند القيام من القبور البعث والنشور. فلما رأوه زلفة، يعني رأوه قريب وشاهدوه وأدركوها الآن، سيئت وجوه الذين كفروا، ظهر عليها السوء وظهر عليها السواد وظهر عليها القتر وظهر عليها الخوف، لكن خوف لا ينفع. الخوف من عذاب الله في الدنيا ينفع، أن المرء إذا خاف استعد فنفعه خوفه، والخوف عبادة لله جل وعلا. إذا خاف العبد من ربه عبده. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت ساءت واسودت وقبحت لما ترى من العذاب المحدق بهم. وهل هذا عند وقعة بدر أدركوا هذا حينما رأوا الملائكة تضربهم وتقاتل مع المسلمين، أم هذا عند البعث ولا ينافي أن يكون في الموطنين في الدنيا حينما يرون العذاب والهلاك وعلاماته وعند القيام من القبور؟ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وسجل عليهم جل وعلا كفرهم بالإتيان بالظاهر بدل الضمير. فلما رأوه زلفة سيئت وجوههم، لكنه قال جل وعلا سيئت وجوه الذين كفروا لتسجيل الكفر عليهم، لتسجيل هذه الصفة الذميمة القبيحة، وأن هذا السوء يحصل للكفار. سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل قيل لهم إما ملائكة العذاب أو خزنة النار، وقيل هذا الذي كنتم، هذا العذاب الذي تشاهدونه الآن محدق بكم، هذا الذي كنتم تدعون تطلبونه، تدعون من الدعاء به، يعني تسألونه تقول عجل هاته، هذا العذاب الذي تسألونه جاءكم، لا مفر ولا محيص، هذا الذي كنتم به تدعون، أو هذا العذاب الذي كنتم به تدعون يعني تنكرونه، فيصح أن يكون معنى تدعون تنكرون، يقولون تقولون إنه دعوة، دعوة غير حقيقية وتنكرونه، تنكرون هذا لأن هذا مجرد ادعاء من محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأنتم تنكرونه، فهذا وقع. وقيل لهم هذا الذي كنتم به تدعون، هذا العذاب الذي استبطأتموه وكنتم في الدنيا تستعجلونه وتسألونه، أو كنتم في الدنيا تنكرونه وترون أنه مجرد دعوة من محمد صلى الله عليه وسلم لا حقيقة له.
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كائن قريب، لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه، فلما وقع ما كذبوا به فاءهم ذلك لأنهم لم يعملوا، مآلهم هناك من الشر فأحاط بهم ذلك، وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في دارهم
ولا كانوا يتوقعونه، وكانوا يكذبون به ويرون أنه من الكذب ومن الافتراء، فما استعدوا له وما أيقنوا بوقوعه، بل يستبعدونه كل البعد، فوقع كما أخبر الله جل وعلا وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم.
وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بالهم ولا حسابهم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ هذا الذي كنتم به تدعون، أي هذا الذي تستعجلون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل أنني تحدثت بغيبة رجل آخر لا يعرفني ولا أعرفه، وقلت أنه من أهل النار مع العلم أن الله كتب لي الهداية بعدها، فأرجو منكم توضيح الحكم في ذلك، وهل هناك كفارة؟
إن عرفت من تكلمت عنه وكان مسلما فادعو له واذكر محاسنه في الأماكن الذي ذكرت مساويه إن كنت تعرف محاسنه، وإن كنت لا تعرف شيئا عنه فادعو له، فادعو له حتى ترى أنك أديت ما عليك مقابل ذكره بالسوء.
يقول السائل: رجل رزقه الله بمولود ذكر وهو مقتدر ماديا وماليا، فقام والد هذا الرجل بعمل العقيقة على حسابه، هل يجوز ذلك؟
يصح إذا عق الجد عن ولد ابنه أو عق عن ولد بنته، صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما وأبوهما علي رضي الله عنه. فالمهم أن تحصل العقيقة من الوالد أو من أي شخص من أقاربهم.
يقول السائل: أن سكني بعيدا عن المسجد، وعند ذهابي إلى المسجد أقول بعض الأذكار حتى وصولي إلى المسجد، وكذلك عند خروجي من المسجد وذهابي إلى المنزل في جميع الفرائض، فما الحكم فيها؟
اشتغالك بالذكر من بيتك إلى المسجد ومن المسجد إلى بيتك هذا حسن وعمل طيب، لكن لا تتقيد بذكر محدود تلتزم به لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اذكر الله بما تيسر لك، لكن تتقيد مثلا بذكر محدد مثلا في عدد محدود تحصيه مثلا ولم يرد إحصاؤه أو ذكر عدده عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. إذا كان من الأعداد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحرص عليها وعدها، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل قوله وزاد عليه، ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه الألفاظ التي ورد عددها عن النبي صلى الله عليه وسلم احرص عليها وعدها، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدده فلا تعد وأكثر، أكثر ولا تحصيه، الله جل وعلا يحصيه ويتولاه ويسجله لك. ففرق بين أن تواظب على عبادة على ذكر مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سنة وخير، واضب على العدد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعد المكتوبة تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة تكون 99، لأن كل جملة مكونة من 3 كلمات
سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة تكون 99، تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها دبر كل صلاة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الألفاظ الوارد تعدادها احرص عليها وعدها. الألفاظ التي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعدادها لا تعدها بأصابعك، وإنما كررها، كرر الذكر وأكثر منه، أكثر من لا إله إلا الله، وأكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا تحصي. فمثلا إذا خرجت من بيتك إلى المسجد أكثر من ذكر الله، وهذا عمل صالح. إذا خرجت من المسجد إلى البيت أكثر من ذكر الله. إن كان هذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدده فنعم، إذا خرجت من البيت بدأت بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فنعم، حتى تصل المسجد فتعرف كم قلت 40-50 أقل أكثر، ثم تكملها بعد ذلك. إذا خرجت من المسجد مثلا إلى البيت تقول سبحان الله وبحمده الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، فتحصيها 100 مرة. وصلت البيت قبل أن تكملها مثلا تكملها بعد وصولك، وهكذا. وأما ما لم يرد تعداده عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر ما تيسر، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك، وهكذا. وهذه أكثر منها ولا تعدها، لا تعدها فيدخلك العجب وأنك أكثرت من الذكر، أرسلها والله جل وعلا يتولاها ويحصيها لك. يقول أخرج من بيتي إلى المسجد فأشاهد أناس لا يشهدون الصلاة، فأواجه بعض الإحراج في أن أقول لهم أن يذهبوا إلى المسجد، مع العلم أن الصلاة لم تقام لكن أذن المؤذن، فأكتفي بالسؤال هل أذن المؤذن؟ ما يكفي يا أخي، قل لهم صلوا، مرهم بالصلاة ورغبهم في الخير وأنت في طريقك.
قل السائل عندما أطوف طواف تطوع هل يلزمني ركعتين خلف المقام أم تصح في أي مكان؟
يستحب بعد كل طواف سواء كان طواف تطوع أو ركن من أركان الحج أو ركن من أركان العمرة أو واجب من واجبات الحج، يستحب بعد كل طواف أن تصلي ركعتين، ولا يلزم أن تكون خلف المقام، بل في أي مكان صليتها يصح. صليتها خلف المقام أو في أي مكان من المسجد الحرام أو صليتها في البيت، يعني طفت وخرجت إلى البيت وصليت سنة الطواف في البيت، أو إذا كنت مسافر مثلا طفت وركبت السيارة وخرجت ثم صليت سنة الطواف خارج مكة، وهكذا كله جائز والحمد لله. وهي سنة وليست بلازمة، يعني لا تلزم ولا تلزم أن تكون خلف المقام، بل في أي مكان صليتها فيه صحة. فقد ورد أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت وخرج من مكة وصلى ركعتي الطواف بذي طوى، يعني خارج مكة.
يقول السائل بعدما أحرمت من الميقات ووصلت مكة تبين لي أن حذائي مخيط، فهل علي شيء؟
لا حرج، الحذاء سواء كان مخيطا أو ملصقا أو نحو ذلك أو أي على أي شكل لا بأس، المهم أن لا يكون على شكل الخف، لا يكون على شكل الخف يغطي القدمين، وإلا فخياطة النعلين لا تؤثر في الإحرام.
يقول السائل: كيف يحصل الولد على ثواب والديه المتوفين وهو كان بعيدا عنهما بسبب السفر؟
بعده عن محل إقامة الوالدين في حال وفاتهما لا يمنع من البر بهما ومواصلة البر، وذلك بالدعاء وبالأمور التي يتمكن منها، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بقي حتى بعد الموت، تبر والديك بعد الموت في أمور خمسة قد تتمكن منها كلها وقد لا تتمكن منها كلها، مثلا ما تستطيع منها: الصلاة عليهما، يعني الدعاء، تدعو لوالديك قريبا أو بعيد في أي مكان أنت، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، طلب المغفرة لهما، إذا طلبت المغفرة لنفسك فاطلبها لوالديك: رب اغفر لي ولوالدي. وإنفاذ عهدهما، إن كان الوالد أو الوالدة وصيا بشيء تنفذ واحرص على تنفيذ الوصية، أو وص أو اعمل على من يعمل على تنفيذ الوصية، إنفاذ عهدهما. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أقارب الوالد وأقارب الوالدة صلهم من أجل الوالد والوالدة. وبر صديقهما، صديق الوالد صله من أجل الوالد، وصديقة الوالدة صلها من أجل الوالدة، هذا من البر بالوالدين بعد موتهما.
يقول السائل: ما حكم وضع الأموال في البنوك الربوية والاستفادة من الفوائد الربوية؟
إيداع الأموال في البنوك الربوية والاستفادة من هذه الفوائد هذا محرم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين المعتد بإجماعهم، لأن هذا هو الربا الصريح، وهو ربا الجاهلية، أن تضع الدراهم عندهم ويلتزموا لك بربح مقرر 7% أو 10% أو أقل أو أكثر سنويا أو 6 أشهر أو أقل أو أكثر، هذا ربا الجاهلية، وفاعله محارب لله ولرسوله وللمؤمنين ومتوعد بالوعيد الشديد. أما إذا فعل هذا وتاب إلى الله، فعله عن جهل وتاب إلى الله، فالله جل وعلا يتوب عليه، عليه أن يستغفر ويتوب ويعدل عما يفعل من هذا العمل الربوي، والله جل وعلا يتوب عليه. أما وضع الدراهم عندهم لا على سبيل الفائدة ولا على سبيل معاونتهم على الإثم والعدوان، وإنما لأجل حفظ الأموال خشية من السرقة أو فقدانها، فهو معذور في هذا ولا حرج عليه إذا أبقاها عندهم فترة حتى يجد لها مسلكا يستفيد منه، فلا حرج عليه في هذا إن شاء الله. يقول: إنه أحضر ساعة تؤذن في البيت، هل في هذا محذور؟ وقل: لا، هذا من التنبيه، هذا من التنبيه والإعلام بدخول الوقت إذا ضبطتها على الوقت. فلا حرج في هذا.
يقول السائل: ما حكم الطواف حول القبور والدعاء عندها لشرف ومكانة أصحابها عند الله؟
دعاء أصحاب القبور وسؤالهم شرك أكبر مخرج من الملة، لأن هذا الفعل عبادة، والعبادة لا تصح إلا لله، فمن عبد غير الله فقد كفر بالله. فإذا كان هذا قصد القبر للطواف حوله وسؤال المقبور الميت فيه أيا كان، فقد كفر بالله وخرج من ملة الإسلام ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، هذا كافر، لأن الدعاء مخ العبادة، وصرف شيء من أنواع الدعاء لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. النوع الثاني قصد القبور من أجل دعاء الله، يسأل الله لكن يقول: أذهب عند القبور لأن أماكنها فاضلة وتحضرها الملائكة وكذا، كما يعلل بعض الشياطين. نقول: هذا بدعة ومحرم ولا يصل إلى حد الكفر ما دام السؤال لله، لأن بعض الناس يدرك ويعرف أن سؤال صاحب القبر كفر، يقول: لا، أنا ما أسأل صاحب القبر لكن أروح بالحضرة، عند الحضرة، الحضرة أفضل من غيرها. نقول: لا يا أخي، اذهب إلى المسجد، اذهب إلى أماكن العبادة التي يتعبد الله جل وعلا فيها، واعبد ربك في الصلاة وادعو الله في الصلاة، لا تدعو الله عند حضرة فلان أو علان، هذا محرم ولا يجوز، وهو وسيلة إلى الشرك. فليحذر المسلم أن يقع في الشرك من حيث لا يشعر، أو يقع في وسيلة من وسائل الشرك التي تجره إلى الشرك.
يقول السائل: هناك بعض المصلين في المسجد الحرام يسلمون قبل الإمام حتى يسارعوا لتقبيل الحجر الأسود، فما حكم صلاتهم؟
يصلون ويحرصون على الصفوف الأول ويسلمون قبل الإمام، يسلم قبل الإمام، يقول عبد الله ابن عباس أو ابن عمر: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، يعني ما حصلت على شيء، يمكن لو صليت في دارك حصلت على درجة واحدة من 27 درجة، وإذا صليت في المسجد مع الإمام واقتديت به تماما حصلت على 27 درجة، وإذا صليت مع الإمام ولم تقيد به ما حصلت على شيء، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فيحرم على المرء أن يسلم قبل الإمام، وإذا فعل ما صحت صلاته، ويمنع من أن يسلم مع الإمام، وإنما يسلم بعد الإمام. ثم إن مسارعة بعض الإخوة مثلا بعد السلام مباشرة يقوم يركض ليقبل الحجر الأسود، هذا ما ورد، وهذا من تلاعب الشيطان بالعبد، يعجله بصلاته ولا يطمئن فيها ولا ينتظر الإمام حتى يستكمل التسليم فيسلم قبله أو معه ثم يقوم يركض، هذا لا ما ورد. اللي وارد بعد السلام أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يستغفر 3 مرات في مكانه، ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. ثم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكل هذه ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أحد الصحابة الأفاضل من علماء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول يا معاذ والله إني أحبك. فقال معاذ وأنا والله يا رسول الله إني أحبك. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تدعن أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. احرص على هذه بعد الفريضة. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعدما حلف أنه يحبه عليه الصلاة والسلام، فاحرص على هذه الوصية الثمينة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا وصى معاذ أو وصى أبا هريرة أو وصى أبا الدرداء أو أبا ذر هي وصية للأمة كلها، وصية لنا كلنا جميعا من أولنا إلى آخرنا. لا تدعن أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فاحرص عليها ولا تقم لعمل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.